أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كثيرة هي الكتب التي ألفت في آداب المتعلمين، كتب ألفت من قبل أبناء العامة وكذلك من قبل علمائنا علماء الإمامية. كثير من تلك الكتب لم يصلنا، وأيضا كثير منها وصل إلينا وطبع وموجود تحت أيدينا. من الكتب التي اعتنت بآداب المتعلمين الكتاب المشهور جدا منية المريد، ولعله يمكن أن يقال أن هذا أفضل الكتب، وإن لم يكن أفضل فهو من أفضلها. كتاب منية المريد من الكتب الرائعة جدا والمفيدة والتي لا غنى لطالب العلم عنه. أيضا كتاب آداب المتعلمين يأتي لعله في المرتبة الثانية من هذه الكتب التي تتداول عندنا. يعني المعروف بيننا هو آداب المتعلمين للشيخ الطوسي خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، ومنية المريد للشهيد الثاني. منها أيضا الكتاب الثالث آداب المتعلمين والمسترشدين للميرزة جواد التبريزي قدس الله نفسه. الرابع سماء الصالحين لمؤلفه رضا مختاري، أيضا كتاب جيد ويركز على الأمور المعنوية كثيرا، وفيه كثير من القصص بخلاف الأول والثاني والثالث، لعله لا تجد فيه قصصا أو ما إلى ذلك. هذا يعتني بقصص العلماء التي تربي الطالب في دراسته الحوزوية. أيضا كتاب لكل طالب علم للشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله. أيضا الكتاب السادس تجربتي إلى طالب العلم للشيخ الكوراني حفظه الله، وأيضا هذان كتابان نافعان. وأيضا السابع كتاب طالب العلم والسيرة الأخلاقية للسيد عادل العلوي، والثامن شرح آداب المتعلمين للعلامة محمد جعفر الاسترابادي المعروف بشريعة مدار، لعله هكذا تقرأ شريعة مدار لعله هكذا، للشارح الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. أيضا كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي، وهذا كتاب عموما صعب، وهو الظاهر أن مؤلفه ليس من الإمامية. وكذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للقاضي بدر الدين الشافعي. فكتب كثيرة، هذه الكتب التي يعني طلعنا عليها وموجودة متداولة تحت اليد، 10 كتب تعتني بماذا؟ بآداب المتعلمين. نحن اخترنا أن نبدأ كتاب آداب المتعلمين للخواج نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، المولود سنة 597 هجرية والمتوفى سنة 672 هجرية، والمعروف بالخواجة. عندما يقال الخواجة المراد منه ماذا؟ الشيخ نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي هو اسمه، أو لعله لقبه، هو أبو جعفر نصير الدين الطوسي محمد ابن محمد ابن الحسن، فالظاهر لقبه هو نصير الدين الطوسي واسمه محمد ابن محمد ابن الحسن، ويعرف بالخواجة. هذا الكتاب له ميزات تختلف عن باقي الكتب. من أبرز مميزاته أولا أنه يختص بالمعلمين، عفوا المتعلمين، ولا يشمل المعلمين. يعني الطالب عندما يبدأ بدراسته يريد أن يعرف الأمور التي تنفعه في دراسته، في كيفية دراسته. كتاب آداب أو كتاب منية المريد للشهيد الثاني قدس الله نفسه يعرض ما ينفع المتعلم والمعلم معا، والذي قرأ كتاب منية المريد يجد هذا واضحا جدا. أما هذا الكتاب فهو خاص بالمتعلمين لا غير، هذه ميزة أولى. الميزة الثانية اختصاره الشديد إلى درجة أن بعض الطبعات لهذا الكتاب كانت 10 صفحات فقط. يعني هكذا اطلعت على أحد الطبعات، كان مع مقدمة أو ما إلى ذلك كله 19 صفحة، تحذف المقدمة وما إلى ذلك النتيجة تكون 10 صفحات فقط لهذا الكتاب. اختصاره الشديد هذا إيجابية، الطالب يستطيع أن يكرره كثيرا ويأخذه منهاجا في تعلمه. فأنت إذا وجدت الكتاب ب300 صفحة مثلا لا تقرأه عادة، أما إذا وجدته أو تقرأه ولا تكرره، أما إذا وجدته ب10 صفحات 20 صفحة 50 صفحة يمكن أن تكرره عدة مرات، فهذه إيجابية ماذا يتميز بها هذا الكتاب. أيضا ميزة أخرى هو استيعابه لأهم الأصول التي ماذا أصلت في هذا المجال. وميزة رابعة هي مؤلفه من العلماء الكبار والذي له شخصيته العلمية في التاريخ. بعد هذه الإطلالة ندخل في شرح آداب المتعلمين، متوكلين على الله تعالى وحامدين له، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، حيث تعلمون إن كل أمر ذي بال كما في الرواية لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع في بعض الروايات. وأيضا هناك رواية تقول ما مضمونه أو نصه كل أمر ذي بال لم يبتدأ بحمد الله فهو أبتر أو أقطع. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين. فالذي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قبل أن يبدأ بهذا الكتاب فليقله الآن. الحمد لله على آلائه وأشكره على نعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه خير أوصيائه. وبعد، فكثير من طلاب العلم لا يتيسر لهم التحصيل وإن اجتهدوا، ولا ينتفعون من ثمراته وإن اشتغلوا، لأنهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه. وكل من أخطأ الطريق ضل وأضل، فلا ينال المقصود. إذا لاحظنا الطلبة عموما سواء طلبة الحوزة أو غيرهم، سواء طلبة الحوزة أو غيرهم من طلاب الأكاديمية مثلا، نجد أن بعض الطلاب يدرسون ويصلون، بعضهم يحصلون ثمرات العلم، بعضهم يحصلون العلم يقال عنه إنه عالم، وبعضهم لا يحصلون العلم، يدرس ويبذل الجهد ويجتهد لكن لا يحصل العلم، ويبقى طويلا يمارس الدراسة ويناقش وما إلى ذلك، وفي النهاية تراه ماذا؟ شخصا بسيطا علميا. وغيره قد وصل، بل تجد، لعلك تجد شخصين كلاهما من عائلة واحدة من منطقة واحدة بمستوى واحد من الذكاء، درسا تحت أستاذ واحد بعمر واحد مثلا، نفترض هكذا، يعني متماثلان من عدة جهات، أحدهما يصل والآخر ماذا؟ لا يصل. أحدهما يدرس ويصل إلى مراتب علمية والآخر يدرس ولا يصل. فهذا يكشف لنا عن أن مجرد الدراسة ماذا؟ لا تحصل علما، وإنما يوجد هناك أشياء لا بد من مراعاتها لكي تصل إلى ماذا؟ إلى العلم المطلوب. فأنت تريد أن تحصل وأنا أريد أن أحصل، كلانا ندخل في الحوزة، لعله أنت تصل وأنا لا أصل. هنا يأتي السؤال، لماذا أنا لا أصل؟ لماذا أنت وصلت وأنا لم أصل؟ أنت حصلت العلم وأنا لم أحصل العلم. الشيخ قدس الله نفسه يقول هناك شرائط، هذا راعاها فوصل، ذاك لم يراعها لم يصل. وهناك طريق خاص، طريقة خاصة لطلب العلم، هذا سلكها فوصل وذاك لم يسلكها فلم يصل. كما هو شأن كل أمر، كل أمر له شرائط، إذا أتي به بحسب تلك الشرائط تحقق المراد منه، أما إذا أتي به بغير تلك الشرائط لم يتحقق المراد منه. يعني من أوضح الأمور الصلاة، يمكن أنك ترى شخصين كلاهما يصليان، ماذا؟ أحدهما يصلي بجنب الآخر في مسجد واحد، هذا يقال عنه صلاته غير صحيحة وذاك يقال عنه ماذا؟ صلاته صحيحة. لماذا؟ هذا جاء بشرائط الصلاة وذاك لم يأتي بشرائط الصلاة. الصلاة واحدة لا فرق بينهما من جهة الشكل والخارج، هذا يصلي وذاك يصلي، لكن هذا نقول له صلاتك غير صحيحة. يقول لنا لماذا؟ نقول له لأن من شرائط الصلاة أن تتوضأ وأنت وضوءك كان باطلا، أما ذاك يصلي ونقول له صلاته صحيحة. إذا لاحظنا أنه كلاهما يبذلان جهدا، كلاهما بحسب الظاهر ماذا؟ مصليان، كلاهما بحسب الظاهر يقال عنهما أنهما مصليان، لكن لأن هذا قد لاحظ الشروط وجاء بالشروط نقول عنه إن صلاتك صحيحة، أما ذاك لأنه لم يأتي بالشروط نقول عن صلاته بأنها فاسدة. كذلك طالب العلم، هذا الطالب يدرس ويقرأ ويحضر عند الأساتذة ويصرف الوقت لكنه لا يصل، وذاك أيضا يبذل الجهد ويصل. لماذا؟ لأن هناك شروطا رعاها هذا فوصل، ولم يراعي هذاك فلم يصل. وقصدي من الوصول أن يصل إلى مرتبة العلم، أن يقال عنه إنه عالم. فمن هنا تأتي الأهمية التعرض إلى تلك الأمور التي لو راعاها الطالب لماذا لأثمرت دراسته. هذه الأمور يمكن أن نقسم، وصلنا الآن إلى نقطة، وهي أن هناك أمورا وشروطا وآداب إذا راعاها الطالب أثمرت دراسته، وإذا لم يراعها لم تثمر دراسته. هذه الآداب والشروط على نحوين، النحو الأول شروط وآداب معنوية، النحو الثاني شروط وآداب مادية، إن صح التعبير بالمادية عن هذه الأمور. مثلا من النوع الأول صلاة الليل، صلاة الليل من الأمور التي ماذا؟ تجعل الطالب موفقا في دراسته. هو ورد عن أهل بيت عليهم السلام لعله هكذا في الرواية، من أراد الدنيا فعليه بصلاة الليل، ومن أراد الآخرة فعليه بصلاة الليل، ومن أرادهما معا فعليه بصلاة الليل، لعله هذا مضمون أو نص رواية من روايات أهل البيت عليهم السلام. قراءة القرآن، أتخطر أننا عندما أول مرة تشرفنا بالحضور عند سماحة السيد السيستاني دام ظله، كانت جلسة وعظية من سماحته وتوجيهية للطلاب، أول مرة حضرنا بعد أن دخلنا الحوزة، كنا قد زرناه سابقا لكن زيارة عامة، بعد الحوزة زرناه زيارة أعطانا بعض النصائح فيها. أول نصيحة كانت لعله له اعشق العلم، اعشق العلم، هذا عشق العلم من الآداب المعنوية لعله لماذا؟ لإثمار العلم. الذي لا يحب العلم لا يصل، الذي لا يحب العلم لا يدرس جيدا. فرق بين الذي يحب شيئا ويأتي به وبين الذي لا يحب الشيء ولا يأتي به. فهذه النصيحة حقيقة نصيحة مثمرة، أنه الطالب ماذا؟ يعشق العلم. أيضا نصح بحفظ كتاب الله العزيز، حفظ القرآن. لعله شخص يقول ما دخل حفظ القرآن بماذا؟ بالدراسة. أتخطر أن السيد دام ظله قال بأن هذا النور الذي يكون في قلب الإنسان الذي يحصل، يعني حفظ القرآن يوجد نورا في قلب الإنسان بحيث يميز بين الصحيح والفاسد. هذه ملاحظة لا نلاحظها نحن، يأتي العالم ويرشدنا إليها. فهناك آداب معنوية وهناك ماذا؟ آداب مادية. مثل الآداب المادية مثل الجد، الاجتهاد، كثة التفكير، كثة التدقيق في المطالب، كثة التكرار. هذه أمور مادية إن صح التعبير، إذا راعها الطالب وصل إلى ماذا؟ إلى مطلوبه من دراسته في الحوزة العلمية. نرجع إلى عبارته ونعلق بعض التعليقات عليها. قال: وبعد، فكثير من طلاب العلم لا يتيسر لهم التحصيل وإن اجتهدوا. تفهم من هذه العبارة، من قوله لا يتيسر لهم التحصيل وإن اجتهدوا، أن تحصيل العلم ليس مجرد التعلم ودراسة الكتب. لا، أنت عندما درست الكتاب لا تسمى محصلا، لأنه يقول لا يتيسر لهم التحصيل وإن اجتهدوا. معنى هذا أنهم كانوا يدرسون، أنهم كانوا يقرؤون الكتب، مع هذا لم يتيسر لهم التحصيل. فتفهم من هذا بأن التحصيل ليس هو مجرد ماذا؟ طلب العلم. التحصيل ليس مجرد أن تأتي وتدخل في درس وتحضر عند أستاذ، لا، التحصيل الحقيقي أن تحصل لك ملكة العلم، أن تصير عالما، أن تصير عالما في هذا الكتاب الذي تدرسه. فكثير ممن يدرس النحو لا يعرف أن يعرب، درس 3 كتب في النحو لكنه لا يعرف أن يعرب. كم من دارس للفقه ويخطأ في جواب أبسط المسائل، وكم من مهتم بالمنطق ولا يميز بين القياس والمغالطة. فهؤلاء درسوا، حضروا الدرس، بالحقيقة نقول حضروا الدرس، أما هل درسوا فعلا؟ هل حصلوا فعلا؟ نقول لا، هناك شروط لا بد من مراعاتها لكي يقال عنك إنك محصل. قال: وإن اجتهدوا ولا ينتفعون من ثمراته وإن اشتغلوا. تفهم من قوله وإن اجتهدوا وإن اشتغلوا بأن الاجتهاد لوحده غير كافي، الاشتغال لوحده غير كافي. ممكن أن ترى شخصا مجتهدا في دراسته لكنه ماذا؟ لم يصل إلى شيء في العلم. فمجرد الاجتهاد لا ينفع، كما في قوله عليه السلام، قول الصادق عليه السلام: ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولا يراد بذلك أنك تترك التعلم وتجلس هكذا وتقول اللهم أفض علي من علومك، هذا واضح البطلان، واضح البطلان. وإنما المراد أنه ماذا؟ كما ذكر سماحة السيد محمد باقر السيستاني حفظه الله في كتابه القيم تزكية النفس وتوعيتها، هذا الكتاب يذكر في مقدمته كيف أن تزكية النفس تؤثر على طلب العلم. يعني هناك طريق لتحصيل العلم هو تزكية النفس، وهناك يذكر هذه الرواية، يعني لا بأس بمراجعته، كلام لطيف جدا. قال: وإن اشتغلوا، لماذا؟ ما هي العلة؟ لماذا لا يتيسر لهم التحصيل وإن اجتهدوا لا ينتفعون بثمرته وإن اشتغلوا؟ قال: لأنهم أخطأوا طريقه. يعني أن هناك طريق أو طريقا لطلب العلم هؤلاء لم يسلكوه فلم يصلوه، وتركوا شرائطه، يعني هناك شرائط لطلب العلم هؤلاء ماذا لم يوفروها في دراستهم فلم يحصلوا ماذا العلم. قال وكل من أخطأ الطريق ضل وأضل. نرى أنه البعض، بعض أنصاف المتعلمين الذين ينسبون أنفسهم إلى العلماء إلى الحوزة، نرى أنهم ماذا يضلون الآخرين، شكله متدين، شكله الخارجي. وكم هؤلاء موجودون الآن على وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، هذه الفتن التي نحصلها بين فترة وأخرى، يدعون العلم وهم ليسوا بعلماء، فهذا يمكن أن يضل. يعني نرى أن المسألة ليست هينة، مسألة ليست هينة. بعض الأساتذة أتخطر أنه قال هكذا كلمة مؤلمة جدا، قال لعل سبب انحراف الطالب أنه أكل لقمة حراما، لقمة حرام بسبب تقصيره في الدرس. يقول يقصر في الدرس فيكون الراتب الذي يأخذه حراما، فماذا؟ فهذه اللقمة الحرام بعد 20 سنة لعلها تؤثر عليه وتجعله ضالا ويضل الآخرين. فالمسألة ليست مسألة هينة. قال وكل من أخطأ الطريق ضل وأضل فلا ينال المقصود. فأردت أن أبين الطريق على سبيل الاختصار على ما رأيت في الكتاب. الكتاب سابقا هكذا كانت مدارس لتعليم ماذا؟ الصغار الكتابة والقراءة، ويحفظونهم القرآن، تسمى بالكتاب، تسمى بالكتاب. فقال وسمعت من أساتيذي أولي العلم. هنا فائدة نستفيدها، وهي أن الطالب يراعي ما يجده عند أستاذه، يراعي ما يجده عند أستاذه من طريقة في التعليم وفي التعلم. كان أحد أساتذتنا يقول هكذا: اكتب إيجابيات أستاذك، درس أستاذك، وسلبياته على كتابك الذي تحضر عنده. يعني أنا الآن أحضر عند أستاذي مثلا الكفاية، أكتب ما هي الإيجابيات في درسه، ما هي السلبيات في درسه، ولو بحسب ما أراه أنا. يقول هذه بعد حين أنت ترجع إلى هذه الإيجابيات والسلبيات، تعرف طريقة أستاذك في التدريس، تستفيد منها لاحقا. فنرى أن الشيخ قدس الله نفسه سمع من أساتيذه بعض النصائح. أيضا تدوين النصيحة من الأمور المهمة، أستاذك نصح بنصيحة دونها. فنرى أن المصنف من أين جاء بهذه الآداب؟ قال على ما رأيت في الكتاب، فرأيت أساتذتي كيف يدرسون، فأنا جئت وقلت لكم، وسمعت من أساتذي أولي الألباب، سمعت منهم فنقلت لكم. فهاتان مسألتان مهمتان: الأولى أرى كيف يدرس الأستاذ وأستفيد منه، والثانية أرى ماذا، أستمع ماذا يقول الأستاذ من نصائح. لا بد أن الأستاذ الذي يكون له ماذا، باع في العلم، لا بد أن يعطيك بعض النصائح التي استفادها في دراسته. هذه النصيحة دونها، تنتفع منها لاحقا. قال والله الموفق والمعين، فأبين المقصود في فصول شتى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.